بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا لهذه الموعظة الطيبة، ونشكر فضيلة الشيخ حقيقة على ما قال. أنا طبعا لا علاقة لي بالموضوع، لكن يعني الأخوة استأذنوني أكثر من مرة، قلت يا أخي دعوه يتكلم نستمع، يعني ما قال شيئا الحمد لله يعني فيه شيء، لكن عاد التنظيم عند الأخوة يعني أيضا يأخذ بالحسبان. أما أنا فالأمر سهل وبسيط، ولا يعني إن استمر الوقت يعني قلنا ما عندي، بالعكس هو سهل عليهم حتى يكون فالأمر بسيط، يعني ما نشوف الموضوع محتاج يعني هذا الأمر بسيط، بالعكس والله استفدنا وسمعنا كلاما يعني طيبا، والحمد لله على ذلك. ما لا في من هو بعد يعني. طيب الآن أنا سننتقل للصفة الثانية أيها الأخوة الكرام من صفات المتقين، الواردة في قوله تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وإحنا نحن تكلمنا عن الإنفاق في جلستين، اليوم سنجمل بقية الصفات في جلسة واحدة نظرا لضيق الوقت. الصفة الثانية أيها الأخوة الكرام هي صفة واحدة لكن لها ثلاثة مراحل، وهي: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سأتحدث عنها جميعا في هذه الجلسة حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى، وأيضا بشيء من الاختصار. تأملوا معي أيها الأخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى قال: والكاظمين الغيظ، بالاسم، ما قال يكظمون الغيظ، قال والكاظمين الغيظ، وكأنها صفة ينبغي أن تكون دوما في الإنسان باستمرار. إذا قدرك الله أن تكظم غيظك باستمرار فاعلم أنك على خير كلما استطعت، ومواقف الحياة كثيرة أن تكظم غيظك، فاعلم أنك على صفة من إحدى صفات المتقين. ولذلك ما قال سبحانه وتعالى يكظمون الغيظ، قال والكاظمين الغيظ للدلالة على الاستمرار. الفرق بين الفعل والاسم أيها الأخوة الكرام، خاصة الفعل المضارع، أن الفعل المضارع يدل على التجدد، والتجدد هذا يعني استمرارية، لكنها استمرارية متقطعة، بينما الاسم يدل على استمرارية ثابتة. ففرق بين أقول فلان يركض وفلان راكض. يركض معناه أنه كان يمشي بعدين ركض، بعدين توقف ثم ركض ثم توقف ثم ركض، في استمرارية لكنها متقطعة. لكن فلان راكض مستمر لا يتوقف أبدا. فهنا قال والكاظمين الغيظ، دعوة لنا أن نستمر دائما. أولادنا يغضبوننا، زوجاتنا، الناس في الشارع، حياة كثيرة كلها مشاكل، كلما استطعت أن تربي نفسك على أن تكظم الغيظ. وشهر رمضان من أعظم المواسم لتربية النفس على هذا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه في رواية أو قاتله، هنا فليقل إني صائم. لو ما كظم غيظه ما قال هذا الكلام. لكن للأسف الآن الناس يحتجون برمضان على سوء الخلق، لما يغضب ويلعن ويسب وربما يضرب يقول ما اعذرني صائمين. كيف صار الصوم عذر للخطأ؟ المفروض لا نكظم غيظنا. والكاظمين الغيظ، الغيظ، والغيظ أيها الأخوة الكرام هو شدة الغضب، شدة الغضب. ولذلك قال كاظمين، والكظم مأخوذ من كظم القربة، وكظم القربة هو وكاؤها إذا اشتد امتلاؤها، تملى القربة وبعد ذلك توكى، هذا كظم. فقالوا إن الكظم الغيظ هو أن يمتلئ صدر الإنسان غضبا وغيظا، وهذا نحن نشعر به. الإنسان قد يمر في لحظة يشعر في شيء في صدره قد ملأ صدره، يريد أن ينفجر في اللحظة هذه. إذا وفقك الله وكظمت غيظك فهذه من المنازل الكبيرة، وأيضا من صفات المتقين الواضحة، يكظم غيظه، لا يتكلم، لا يتصرف، لا يعمل شيء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا الخلق الجليل، العفو أيها الأخوة الكرام ما أعظمه، هو خلق العظماء، سنتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله. والكاظمين الغيظ أيضا جاءت بالاسم، والعافين عن الناس جاءت بالاسم، ولكن الذي يلفت النظر في هذه الصفة في هذا الموقف أن الله قال والعافين عن الناس، ولم يقل عن المؤمنين ولا عن المسلمين ولا عن الجيران ولا عن الأقرباء، قال عن الناس. ولذلك العفو خلق لا يعرف لا صنفا ولا شكلا ولا هيئة ولا حتى دينا. تعفو، هذا خلقك أنت وليس خلق المعفو عنه. فرق يا أيها الأخوة الكرام أن نعامل الناس بأخلاقهم وأن نعامل الناس بأخلاق الإسلام، فرق كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ذكر عنه العفو عن الكفار وعن المنافقين وعن اليهود، عشرات القصص من هذا المجال. كلما اشتد الإيذاء وعظم العفو زاد ميزان التقوى والإيمان عند الإنسان. نقول هذا الكلام ونحن لا نعفو حتى عن جيراننا، ونحن لا نعفو حتى عن أصدقائنا، بل ونحن لا نعفو حتى عن أشقائنا أحيانا. والله إنك تتعجب، يعني أناس يغضبون من بعضهم لكلمات، والله إني وقفت على حالات أيها الأخوة الكرام بعد مثل هذه الكلمات أو في الأعياد أحيانا، فيأتي رجل يقول والله أنا اشتكيت ابن عمي ولا خالي ولا على ماذا، على بيت شعر، أشياء تافهة أيها الأخوة الكرام، على متر أرض، على شيء من المال، ما في عفو. والسبب أننا نبتعد كثيرا عن القرآن، عن فهم القرآن، عن أيضا دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق الإسلام، ونربى على أخلاق العامة والناس. الرجولة لا تعفو، للأسف نحن نربى على أن الرجولة لا تعفو حتى لا يأخذ الناس حقك. الرجل هو الذي يأخذ حقه بيده أو بالقوة، هذا الرجولة. لا، مو صحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الصرع فيكم، قال الذي يصرع الناس، قال لا، من يملك نفسه عند الغضب. هذه القوة، تكظم غيظك تعفو. والعافين عن الناس، فدعونا من الآن يا جماعة، إذا أحد جالس معنا الآن في نفس الشيء على أحد، ونحن في رمضان ونحن في بيت من بيوت الله ونحن في بلد الله الحرام، يعني ماذا نريد؟ والله المفروض ما نخرج اليوم إن شاء الله إلا وقد صفينا ما في قلوبنا على الناس جميعا. والله أسعد الناس بالعفو هو أنت وليس ذلك الإنسان. أنت ما تريد ترتاح؟ ما تريد تعيش حياة سعيدة؟ والله بيدك أن تعيش هذه الحياة، بيدك أنت تستطيع تعيشها. والعافين عن الناس. يوم عاد الصحابة في غزوة ذات الرقاع، جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت عيضاه تحت شجرة يستظل لحظة حرب، ما زال الناس هنا وهنا يقاتلون، فاستظل صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة فنام، ما عنده حرس عليه الصلاة والسلام. بعد نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، ما في حرس، الله هو الحامي سبحانه وتعالى، ما أحد ما عنده حرس. فنام صلى الله عليه وسلم و قام عليه الصلاة والسلام وإذا رجل من الأعداء قائم على رأسه، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق، أخذ السيف واخترطه سحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عدو من الأعداء في أرض معركة، ما زالت المعركة، فقال من يعصمك مني يا محمد، ما عندك أحد الآن، من يعصمك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بثقة الله، فاهتز الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد السؤال عليه، قال من يعصمك مني؟ فتذكر صنما يعبده أو وثنا يعبده، ما يعرف أنه لا يضر وينفع، قال كن يا محمد خير آخذ. هل سجنه؟ هل وبخه؟ يعني رئيس الدولة، هذا قائد الجيش في أرض معركة، ما فعل شيء منها، احنا ما وصلنا لمراحل اصلا ولا اقتربنا منها، ومع هذا لا نعفو ولا يعني ولا نتنازل. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر التاريخ انه قال له شيئا او عنفه او اذاه فذهب، بل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام فقط، فقال لا فذهب، تركه فذهب الى قومه وحكى لهم ما راى. الاخلاق هي التي تدخل الناس في الاسلام ايها الكرام. ترى أغلب من دخل حتى في عهد الصحابة ما كانت هناك محاضرات ولا مناظرات، بل كانت أخلاق تسير على الأرض. نحن بأخلاقنا ندعو الناس أو نصد الناس بأيدينا. فذهب إلى قومه وحكى لهم، فإذا هو وقومه قد أسلموا، هو وقومه قد أسلموا بهذا الموقف أيها الأخوة الكرام. ويأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فيجذبه أو يجبذه، كلها صحيحة، جذبة شديدة، فيؤثر في عنق صلى الله عليه وسلم اللباس الذي عليه ويقول له يا محمد، هكذا بدون تقدير له عليه الصلاة والسلام، مر لي من مال الله الذي أعطاك، أعطني من المال الذي عندك، هكذا بجلافة الأعراب، فيلتفت مبتسما، يا ليتنا نعمل هذه بس، يعني لو واحد آذاك التفت له وانت مبتسم، بس واحد صدمك من وراء التفت له وانت مبتسم، ضرنا شيء؟ والله ما ضرنا شيء، سنسلم على بعضنا، الحمد لله حصلت المعرفة، عسى ما زال، خذ جوالي وجوالك، نحن أصدقاء وأصحاب، بدل ما تصير مشكلة نعمل علاقات. يا ليت نعمل هذا أيها الكرام، لأن هذه أخلاقنا، هذه الحقيقة، هذه أخلاقنا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، الذين طردوه وآذوه وقتلوا أصحابه وأخذوا أمواله، ومعه الحديد، يقول وعليهم الحديد، كان الجيش الذي دخل مهيبا، فيمسك بعضادته الكعبة ويقول لقريش الذي أخرجته ما تظنون أني فاعل بكم، مباشرة أجابوا أصلا لأنهم يعرفون أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قالوا أخ كريم وابن أخيه، ما علمنا عليك إلا خيرا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يا سلام، ما هذه الأخلاق؟ يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما فعل إخوته بما فعل، فعلوا ترى شيء عظيم يا أخوان، فرقوه عن والده سنوات، كاد أن يهلك في البئر، تعرض لفتنة المرأة، سجن، أوذي، فلما صار عنده الأمر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وقد أخرج بي، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، حتى ما ذكر البئر، لأن البئر لهم علاقة به، ما ذكره من قمة أخلاقه وعلو عفوه، ما ذكر لهم شيء ينتظرون. بعض الناس الآن يعفو، يقول نعم أنا أعفو، بس تذكر السيارة الفلانية التي سببت مشكلة، أنا عفى الله عنك عن ذلك الموضوع، لا تقل ذلك الموضوع، إذا تريد عفو الأنبياء والخلق العالي لا تذكر شيء. يوسف عليه الصلاة والسلام ما ذكر البئر، مع أن البداية هي البئر والمشكلة في البئر، لكن لأن إخوته لهم علاقة بالبئر أخرجهم من الموضوع حتى لا يشعرون بمنة منه صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق أيها الأخوة الكرام. على كل حال، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا أيها الأخوة الكرام نريد وقفة أخرى، هذه الآية التي سأذكرها الآن منهج متكامل في التعامل مع كل حالات الناس التي نقابلهم. قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أي حالة تمر بك، خصومة مع شخص والحق لك، فأنت أمام ثلاث حالات، إما عدل وإما فضل وإما ظلم، واختر الخيار لك والقرار لك. الأولى العدل، تأخذ حقك كما هو، إما بالقضاء أو بأي طريقة من صلح أو غيره، تأخذ حقك، وهي المتمثلة في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإن أردت الفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن أردت الظلم إنه لا يحب الظالمين، وهو من يأخذ حقه وزيادة، أو من يأخذ حق غيره أصلا. بعض الناس يأخذ حقه فهو ظالم، حق غيره فهو ظالم، وبعض الناس لا، الحق له لكنه يأخذ حقه وزيادة، من إذا خاصم فجر، يزيد في الخصومة. لكن تعال دعونا نحلل الآية من جديد، لاحظوا معي الأول وهو العدل ماذا قال؟ قال وجزاء سيئة، وهذا طبيعي إن الأول خطأ وهي سيئة، لكن أنا أخذ حقي، ماذا سماه الله؟ ما تلاحظوا هذا؟ سماها الله سيئة حتى لا تختارها، أخرجها في اسم ومسمى سيئة، مع أنها ما هي سيئة، لكن الله أخرجها في مسمى سيئة حتى لا تختارها أيها المؤمن، مع أنه حق لك اختر غيرها، ما هو أفضل منها. فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح، جاء نظم المتعلقة بالعفو بشكل مختلف، أولا في صورة شرط وجواب، ودائما الشرط والجواب فيه من التأكيد ما لا يكون في غيره، لأنه إذا حصل الأول حصل الثاني، وعد فعلت هذا يحصل لك هذا. فالمطلوب منك أيها الأخ الكريم إذا حصلت بينك وبين أحد خصومة أو ملاحاة أو مشاكل، وهذه تحصل، ما في منا ولا واحد الآن إلا وحصلت معه هذه المشاكل، ويفسر عدم العفو بتفسيرات كثيرة متعددة، لكن اعلم أن الخيار الأفضل والأحسن هو العفو. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعض أهل العلم يرى أن عفا وأصلح العفو يكون مثمرا ومفيدا ومأمورا به إذا كان بعده صلح أو يؤدي إلى صلح، وبعضهم قال لا، بل كل عفو غالبا يؤدي إلى الصلح، غالبا يؤدي إلى الصلح، لأنه لو كان الأول لقيل فمن عفا فأصلح فيكون الصلح مترتب على العفو، هو هنا لم يكن مترتب عليه بل مذكور بعده. على كل حال هنا جاء قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله هذه الجملة كافية، كافية أن يختار الإنسان العفو بدون أي تفكير. دع الناس يقولون ما يشاءون، يا جماعة فأجره على الله. الناس اليوم يعفون لأنه قيل له الأمير الفلاني توسط في الموضوع، العالم الفلاني توسط في الموضوع، الوجيه الفلاني توسط في الموضوع، فتقديرا له. الله يقول لك فأجره على الله. قالوا هذه من الأعمال الثلاثة التي لا يعلمها إلا الله، أجرها لا يعلمه إلا الله، أعمال ثلاثة. حتى ورد في بعض عند المفسرين أنه ينادى يوم القيامة من ذلك الذي أجره على الله، من هو هذا؟ لا الملائكة تعرف ولا أحد يعرف، أجره مفتوح، من هو هذا اللي أجره على الله؟ من هو؟ ليش ما تكون واحد منهم؟ ثلاثة أعمال أيها الأخوة الكرام ليس لها حد في الثواب، أحدها الذي نحن فيه وهو الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به ما في حد. الثاني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وللمعلومية العفو فيه صبر، صبر عن الانتقام، وهو من أصعب القرارات في حياة الإنسان. في الكلام الآن وفي الحديث الآن معكم وحديثنا مع بعضنا سهل علينا نقول هذا الكلام، لكن صدقوني في التنفيذ من أصعب القرارات. لذلك الله قال لنبيه، سمعنا في الآية قبل قليل، ادفع بالتي هي أحسن، وسأتكلم عن هذه بالتفصيل أيضا إذا يسر الله عز وجل. هنا أيها الأخوة الكرام قال فأجره على الله، أجرك مفتوح. دعونا الليلة يا جماعة أو هذا اليوم إن شاء الله خلونا نفكر كذا، الناس اللي بيننا وبينهم مشكلات دعونا نلتقي في العيد، ما بقي إلا كم يوم، دعونا نجعل العيد عيدا. خلونا هذه خروج برا. سئل الرافعي مصطفى صادق الرافعي الكاتب المشهور الرائع، فسأل الناس سؤالا وأنا بسألكم السؤال، لماذا يأكل الناس الحلوى في العيد؟ سؤال غريب وقد يكون عجيبا، فأجاب جوابا جميلا، صحيح أنه جواب فلسفي لكنه جميل، قال لتحلو الكلمات في أفواههم. والله كم نحتاج إلى الكلمة الطيبة يوم العيد، كم نحتاج سلام. تخيل واحد بينك وبين مقاطعة، وإن شاء الله إن شاء الله أنك تقرر اليوم، اليوم تقرر أنك ترسل رسالة، لا تطلب فيها شيء، ادعو له ولا تمن عليها أنا سامحتك، اختر لك عبارة تحفظ كرامته وتدل على نبل أخلاقك. 30 يوم ليلة وحنا نتكلم في رمضان ونحن نتعلم كيف نتكلم، يسبنا أحد ما نرد عليه، نكثر من التسبيح والتهليل حتى ما يجي يوم العيد إلا والسنة قد تعودت على الكلمة الطيبة فننشرها يوم العيد. أما يوم العيد لا نتصافح ولا نتلاقى ولا غير ذلك، لا، ما هذه أخلاق المسلمين. المهم فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه أظنها الآن واضحة لنا أيها الأخوة الكرام كيف هذا الاختيار الأعظم في هذا الأمر. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يقول أهل العلم لماذا ربطت أو قيد الغفران اللي هو العفو بحالة الغضب؟ هذا مدح وثناء للمؤمنين، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لماذا؟ قال لأن حالة الغضب هي الحالة التي يصعب فيها العفو، وهي الحالة التي لا يصعب على الإنسان أن يسيطر على نفسه فيها، فإن قدر على أن يعفو في حالة الغضب فهو لا شك في الحالات الأخرى التي دون الغضب سيعفو. فتخيل هذه صفة من صفات المؤمنين، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وجاءت هم وأسند إليها الفعل المضارع هنا لتأكيد هذه الصفة فيهم، لأن الفعل هنا أسند إلى هم مرتين، وهذه من خصائص اللغة، أسند عليه على أنه خبر إلى مبتدأ، والواو أيضا في يغفرون فاعل وهي هم، فأسند الغفران الآن مرتين لهم، يعني كأن الله قال يغفرون يغفرون، وهذا تأكيد على هذه الصفة فيهم. فهل نحن نفعل ذلك أيضا أيها الأخوة الكرام؟ وقال بعضهم إنما ذكر الفواحش والكبائر قبلها، قال لأن كثيرا من الكبائر تدعو الإنسان للغضب، أو يكون مصدرها الغضب كالقتل والاعتداء على الناس والسب واللعن، هذه كلها في لحظات الغضب ترى تكون، فيكون الإنسان في مثل هذه الحالات يتصف بهذه الصفة. كذلك أيها الإخوة الكرام، ذكر الله سبحانه وتعالى حالة العفو والسماح، سلامة الصدر والراحة والسماحة في البيع والشراء وغير ذلك فيما في أمور تخص العائلة والأسرة. قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المرأة لها في هذه الحالة نصف المهر الذي تم تعيينه، لكن الله سبحانه وتعالى، وهذه مشاكل لو الناس في الزواج يفهمونها كان ما وصلوا المحاكم، وهنا تحصل المشاكل، لا تعيد المهر، لا ما أعيد المهر، لا أعطوني نصفه، ولا لا أشتكيك في المحكم، الآن صارت مشكلة طلاق، خصام، لحظة خصام الآن. حتى في لحظات الخصام يجب أن تبقى الأخلاق للمعلومية، ولعل يكون هناك من هو مختص في هذا المجال. في نظري على الأقل من الأخطاء التي أحيانا تكتنف تدريس الفقه أننا نفصل الأحكام الفقهية عن أخلاقها، حتى في تدريس الآيات نركز على الحكم فقط، ولا نتعرض أو لا نهتم كثيرا بالأخلاق المصاحبة، مع أن هذا تشريع الله. لو أن هذه الأخلاق علمت للناس مع الأحكام كان ما رأيت كثير من هذه الأشياء. فهنا الله عز وجل يقول إلا أن يعفونا، فهي النصف الذي دلها تقول سامحك الله فيه، خلاص ما حصلت بيننا، ما حصل بيننا نصيب، أنا سامحتك خذه. أو هو يعفو للنصف الذي عنده يقول لك، طيب يقول هذه طلقها، حتى لو طلقها إذا مريت تحدثت عن الإحسان سنذكر هذا أيها الفضلاء، الإحسان مطلوب. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القضية في الأزواج فيما بينهم، ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل، لا تنسوا اللي حصل بينكم حتى لو كانت العشرة بسيطة. ويقول في موقف آخر أتأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله لو فهم الناس هذه الكلمة أفضى، في أسرار، في جلسات، في أمور ما حصلت بينك وبين أمك ولا بينك وبين أختك، أمور ما لداعي التشدد في هذه الأمور. أين الأخلاق؟ أين الأخلاق؟ الأخلاق هي التي تسير الناس أيها الأخوة الكرام، ورمضان هو الذي يعلمنا الأخلاق أيها الفضلاء. يقول الله عز وجل في مجال آخر، ولعلي أنتقل إليه حتى يعني الوقت، الآن نحن تحدثنا يعني بعجل عن مجموعة من الآيات المتعلقة بالعفو، وذكرنا أنها صفة من صفات المتقين. وقال الله عز وجل في آية أخرى وأن تعفو أقرب للتقوى، فهذا تأييد أيضا أن هذه صفة من صفات المتقين العفو. وذكرنا بعض من يعني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. أتمنى أيها الأخوة الكرام أننا نقرر من الآن فعلا قرار تسلم فيه صدورنا على إخواننا جيراننا أصحابنا الذين بيننا وبينهم، يكون العيد عيدا. ما أجمل أيها الأخوة الكرام أن ننطلق يوم العيد ونذهب إلى أناس بيننا وبينهم سنوات. يقول لي أحد الأخوة مرة بعد خطبة عيد يعني سمعها، عن العفو هذه الأمور، تعرفون خطبة العيد عادة تدور حول هذه الأمور، فقر عمه يا أخوان الكرام، عمه شقيق والده، لكن الشيطان أحيانا يفصل، يقول والله في كل عيد أريد أن أذهب، لكن يأتيني الشيطان يقول لن يستقبلك، هذا رجل غليظ سيطردك دائما، لكن يقول هذه المرة قررت أن أذهب. فلما طرقت عليه الباب استقبلني واحتضنني، والله يقول ما كنت أدري كيف الشيطان فصل بيننا هذه السنوات وأوهمني أنه سيحصل هذا الأمر. ما علينا منه يا أخوان الكرام، أنا أذهب وأفعل الخير وأقوم بهذا العمل الجليل، وليحصل ما يحصل. طبيعي جدا أنك تجد أحد أقربائك يسيء إليك، هذه هي الصلة أصلا، هذه هي الصلة أصلا. طيب بعد العفو يأتي خلق عالي أو درجة عليا عظيمة جدا، ما ذكر الله شيئا يحبه كما ذكره، وهي الإحسان. قال الله عز وجل والله يحب المحسنين. والله يعني عمل يحبه الله ألا نفعله؟ قال وما معنى يعني أن تأتي كلمة المحسنين بعد هذا؟ ولو لاحظنا أن إنفاق جاء بالفعل مضارع مثل ما ذكرنا، تأتيك مواقف الإنفاق، أنت لا تنفق يوميا لكن تأتيك هنا وهنا متقطعة. بعد ذلك جاء العفو والكظم الغيظ والعفو، فلما جاء الإحسان تغير وقال والله يحب المحسنين، ما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين، والله يحب المحسنين. وتكرر في القرآن هذا الأمر مرات ولم يتكرر مثلها في القرآن، حب الله للمحسنين. عمل يحبه الله ألا نفعله أيها الفضلاء؟ الإحسان أيها الأخوة الكرام كما تعلمون يكون مع الخلق ويكون مع الخالق، فأعظم العلاقات مع الخالق هو الإحسان، وأعظم العلاقة مع المخلوق هو الإحسان أيضا، لكن هذا إحسان وهذا إحسان. الإحسان مع الله هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مع الخلق أنك تمر بالمراحل الثلاث، تكظم غيظ وتعفو وتحسن إلى من أساء إليك، وهذا من أصعب القرارات. الآن الأخوة الذين نجز كلنا يعني في كم أعمارنا؟ 40 50 30 60، هل تتذكر يوما يوم واحد أنك أحسنت إلى من أساء إليك؟ بشرط طبعا الإحسان إلى من أساء إليك ليس إحسان فيه ذلة، لا، قد تحسن له كما ذكروا لذلك أمثلة كثيرة، تحسن إليه وهو لا يعلم، فقد يكون إنسان آذاك في عرضك وتحدث وآذاك ولم يترك شيئا، وعلمت أنه محتاج إلى مال فأرسلت أحدا يسدد عنه دينه، تستطيع تفعل هذا؟ بعضنا ما يستطيع يزوره، نقول له تعال زوره، مريض تجده يقدم رجله ما يستطيع، ما يقبل، صعب. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والدفع لا يعبر به إلا مع الثقيل، فلأجل ثقل هذا العمل شبه بشيء ضخم وكبير صعب، وفعلا هو صعب. الآن ونحن نتكلم سهل، لكن عندما تجي تأتي تطبق صعب، النفس لا تقبل، الكرامة لا تقبل، لكن هذا هو الذي يعني ينبغي. ادفع بالتي هي أحسن، يعني عامل هذا الإنسان الذي أساء إليك بدليل نهاية الآية عدو، ادفع بالتي هي أحسن، ليس فقط الحسن، قال أحسن يعني ابحث عن الشيء الأفضل وافعله مع هذا الإنسان. فإذا كان حصل إن هذا الرجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني الفاصل والفجوة والسبب الذي فرق بينكم عداوة، عداوة وليست اختلاف وجهات نظر، عداوة، كأنه ولي حميم. سبحان الله، كيف ينقلب الإنسان من عدو إلى ولي وقريب وصديق ومحب جدا؟ وكأن أيها الأخوة الكرام تستخدم في التشبيه إذا كثر التطابق بين المشبه والمشبه إليه. ولذلك لما نقل عرش بلقيس ونظرت إليه ماذا قالت؟ كهو ولا كأنه هو؟ لأنه هو، لأنه في الحقيقة هو، لكن هي استبعدت أن يأتي بهذه السرعة. كأنه هو، درجة التطابق عالية، الكاف أقل في التطابق لكن كأن فيها التطابق عالي. فينقلب العدو إلى صديق وعزيز، والله أقسم بالله يا أيها الأخوة الكرام إنها هذا الأمر إنني رأيته بعيني في بعض الحوادث، وكيف انقلب هذا الإنسان من مبغض ومؤذي إلى رجل يقبل رأسه ويدعو له. أذكر حادثة مرة من المرات في الجامعة، جاء أحدهم في إشكالية معينة، تحصل بين الناس أحيانا وجهات نظر، فصارت مشاحنة وابتعدوا عن بعضهم، وكل ما بعد الإنسان وسمع كلام الناس زادت الفجوة. لا تسمع كلام الناس، لا تجعل للشيطان مجالا، ظن بأخيك خيرا مهما كان، كن سليم الصدر على إخوانك المسلمين مهما كان، ابحث عن العذر بأي طريقة. المهم، فحصل لهذا الرجل يعني معاملة تعقدت في مكان، وهي من حقه لكن تأخرت، فعلم الرجل الثاني هذا صاحبه الثاني بذلك، فذهب وقضى حاجته وهو لا يعلم. ثم بعد ذلك جاء هذا الرجل وقد قضيت حاجته فرحان وعنده سفر وأمور، يعني رآه فعلا عظيما، ما علم ولا دري أنه صاحب هذا. أتدري من اللي فعل هذا؟ قال لا والله ما أدري. قال ترى فلان. قال أبدا والله ما أظنه يفعل هذا. قال والله هو الذي فعل ذلك، وهو الذي ذهب، وهو الذي فعل لك وتوسط وعمل وشفع حتى حصل هذا. والله مباشرة بدون مقدمات ذهب إليه وصافحه وعانقه كأنه ولي حميم، ما فيه حتى ما في تدخل أحد. أنا سؤالي الأول يا أخوان الكرام، هل نتذكر شيئا من هذه الأخلاق؟ مرة من المرات في جامع مثل هذا بالرياض، فقام سألنا هذا السؤال، فقام واحد قال والله يا أخي هذه أخلاق مثالية. هذا مو صحيح، هذه أخلاق القرآن، هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. كوننا لا نفعلها أو كون كثير من الناس لا يفعلها لا يعني أنها غير موجودة، في أناس يفعلونها يا أخوان الكرام، فيه. لكن المطلوب أني أنا أكون أنا فلان أكون أفعلها من اليوم، أقرر هذا الأمر وأنا في شهر الصوم العظيم أيها الأخوة الكرام. فهنا أيها الأخوة الكرام نرى قضية الإحسان وكيف منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. جاء الإحسان أيضا أيها الأخوة الكرام مع الوالدين. قال الله عز وجل في أكثر من آية وبالوالدين إحسانا. لماذا الإحسان مع الوالدين؟ ولماذا الباء بالذات إحسانا بالوالدين؟ ما قال إحسانا للوالدين؟ تحدثوا عن ذلك كثيرا أيها الأخوة الكرام. الإحسان بالوالدين ما هو مثل الإحسان لهما أو معهما. الباء تدل على الملاصقة والقرب والملامسة. أولا يجب أن يكون الإحسان قريبا من الوالدين يحسون به، هذه واحدة. الأمر الثاني قالوا من ذلك أيضا أن يكون المحسن وهو الولد أو البنت أو اللي يكون الأولاد أبناء أو بنات قريبا من أبيه وأمه. بعض الناس الآن بعيد مسافات لا يأتيهم إلا قليلا، الوالدان يحتاجان أن يريا يجلس معهم يقضي حاجتهم. بالوالدين إحسانا. ومن دلالاتها أيضا قالوا أن تجعل الوالدين محسنين، فتكون الباء للاستعانة كما تقول كتبت بالقلم، فتتصدق عنهما، تجعلهما يفعلان خيرا، تجعلهما يفعلان أوقافا، تجعلهم يفعلان أمورا ينتفعان بها، تدلهم على الخير، تسهله لهم. هذه من الأشياء أيضا اللي تدخل في هذا المعنى العام، وبالوالدين إحسانا. كذلك أيها الأخوة الكرام، جاء الإحسان في مواطن ربما لا نتصورها، وهو الطلاق. انظروا أيها الأخوة الكرام المشاكل الطلاق. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، أي الذي فيه رجعة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق مرتان هذا ترجع فيه، لكن بعد ذلك ينتهي. قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أي في الحالات التي فيها رجعة، أو تسريح بإحسان. لاحظ معي، الإمساك بمعروف بما يعرف وبالمعروف ولا تتجاوز فيه الحد، أما التسريح، أما الطلاق، أما الفراق، إيش قال الله عز وجل؟ بإحسان. والباء أيضا للمصاحبة، يعني ينبغي أن يكون الطلاق مصحوبا بإحسان. تعالوا يعني وشاهدوا واسمعوا ما الذي يحصل في الطلاق. لاحظوا معي أيها الفضلاء كيف الناس الآن في المحاكم والمشاكل. إما يصحبه سب أو لعن أو ظلم أو احتقار أو إهانة، أو أحيانا اعتداء عليها وعلى أسرتها وعلى قبيلتها. يا سبحان الله، الله يقول لنا بإحسان، يعني ممكن تهدي لها سيارة. واحد يقول لي نشوف الأخوان يضحكوا، ليه؟ مش المشكلة إذا كان هذا أخلاق، هذا إحسان. قالوا الإحسان إما أن يكون بكلام، أو يكون بمال، أو يكون بأشياء. لاحظوا معي أيضا، ارجعوا للآية، قال فإمساك بمعروف أو تسريح، تاء سين راء، حتى من الحروف الجميلة واللطيفة، تسريح مو هو طرد، تسريح. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، تسريح بإحسان. فلو كان هذا موجودا، وكما حصل الزواج باتفاق يحصل الطلاق باتفاق، شو المشكلة؟ يعني نسمع هناك شيء اسمه الطلاق الراقي، والله ما هناك أرقى من هذا الطلاق، والله ما هناك أرقى من هذا الطلاق، بس لكن نحن ما ننتبه لهذا. ولا والله بعض ما أذكر مرة من المرات ونحن نتحدث عن هذا الموضوع يقول لي والله أول مرة أسمع هذا، أول مرة أصلا أشعر إن في شيء مثل هذا، لأننا نعيش حالة بعيدة عن هذا الأمر، ومشاكل الزوجية والأمور والقضايا والمحاكم وغير ذلك. لا، كما حصل اتفاق في الزواج يحصل اتفاق في الطلاق وسلامتكم. لو حصل هذا أيها الفضلاء، هل أنا أسألكم، هل ستقوم المرأة بنشر صور زوجها؟ بعضكم يقول هذا موجود. أي نعم موجود، موجود الآن انتقاما، وقد تكون صورا سيئة وخاصة، عياذا بالله، مصيبة، انتقاما منه، وقد يفعل هو ذلك لقلة عقله ودينه، ويفعل ذلك أيضا. لكن تصوروا لو بينهم إحسان، هي ذهبت وهو ذهب، هل سيحصل هذا؟ أنا أضمن ضمان أنه لن يحصل هذا، وستبقى هي شريفة عفيفة وهو شريف عفيف، وكأن شيئا لم يحصل، لأن الإحسان يغطي هذا. تسربل بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، كما قال الشافعي رحمه الله. الإحسان أيها الأخوة الكرام من الأعمال الجليلة أيها الفضلاء، ومجالاته كثيرة والحمد لله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: إن الله كتب الإحسان في الأمر كله، حتى القتل وحتى الذبح. تصور شيء لا يمكن تتصور أن يحصل فيه هذا، مطلوب فيه الإحسان أيضا. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا إله إلا الله، حتى في الذبح إحسان. كيف جل في الحالات، في حالات الناس الطبيعية، أين الإحسان أيها الفضلاء؟ أين هو؟ وخصوصا أن الذي يحسن أيها الأخوة الكرام الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ارتباط أيضا بين التقوى والإحسان أيها الفضلاء. معاشر الأخوة الكرام، لعلي يعني أكون قد أوصلت شيء من المعاني المختصة بهذه القضايا، أختمها حقيقة بآية عن العفو، وهي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بعض المفسرين يقول هي تفسير قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم، يكفيه عن كل مدح مدح خالقه: وقرأ بربك مبدأ سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا وتفسيرها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذه معالي الأخلاق. ولكن لاحظوا أنه قال خذ العفو، والأخذ أيها الأخوة الكرام إذا كان في شيء محبوب معناه اصطفاء واختيار له، كأن هناك أشياء كثيرة خذ هذا منها. والآمر رب العالمين والمأمور رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، أفلا نأخذ ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ خذه من بين الخيارات كلها، خذه جوهرة عطاء، خذه لعلك أن تكون ممن تلبست بهذا الخلق الجليل، وهو خلق يعني يتناسب تماما أيها الأخوة الكرام مع رمضان. ولا نستغرب بعد هذا أيها الأخوة الكرام أن هذه هي أخلاق المتقين. ذكرنا لكم مجموعة من أخلاق المتقين، وجاءت في أول سورة البقرة بعض شيء من صفات المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لكن هي أنواع من الأخلاق: أخلاق مع الخالق أو حقوق مع الخالق، وهي التي ذكرت هناك، وأخلاق مع المخلوقين، وهي التي سمعتموها، ولتلك سياق ولهذه سياق، تلك قدمت في مقام وهذه قدمت في مقام. وهذا آخر ما أحببنا أن نتحدث به معكم في هذا اللقاء الأخير. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.